إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، حديثنا اليوم معكم موجه إلى أولئك الذين ضاقت بهم السبل، إلى أولئك الذين تغلق الأبواب دونهم، إلى أولئك الذين يعبث الناس في وجوههم، إلى أولئك الذين أهمهم كيد الكائدين وحفظ الحاقدين، إلى أولئك الذين قهرهم الفقر وأخضعهم الدهر، إلى أولئك الذين أسكنتهم المسكنة وأذلتهم الحاجة، إلى أولئك الذين تتفطر قلوبهم لأجل إخوانهم في العراق، إلى أولئك الذين تذهب نفوسهم حسرات لأجل الأطفال والنساء والأرامل ودماء الشهداء الأبرياء في فلسطين، إلى أولئك جميعا وإلى جميع الحزانة والسكالة أوصيهم جميعا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الوصية القرآنية النبوية النافعة، فيها من الدروس والفوائد والعظات ما لا يعلمه إلا الله. ونحن نقف معكم معاشر الإخوة والأخوات في هذه الدقائق لنستجلي بعض هذه الفوائد، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يعلمنا خير ما فيها. هذه الوصية الجامعة هي كالبلسم وكالدواء النافع الذي يطيب الخواطر والذي يسكن الآلام والأوجاع والذي يؤكد في النفس الثقة بالله تعالى ويردها إلى اليقين به سبحانه وتعالى. هذه الوصية الجامعة النافعة قالها أشرف الخلق وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق. والصديق رضي الله عنه هو أعظم هذه الأمة وأثقلها إيمانا وميزانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف ما كان يحزن لنفسه، ولا كان يفكر فيما يمكن أن يحدث له من قتل أو أسر أو جرح أو غير ذلك، وما كان يمكن أن يحدث لأهله وأولاده من القتل أو التعذيب أو التشريد أو الضياع، وإنما لا يفكر في شيء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مهموم لأمر الدين وحزين لأجل ما هم فيه من هذا الموقف العصيب. وهؤلاء المشركون يتعقبون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حزين ومهتم لأجل أمر هذه الدعوة، لأجل أمر هذا الدين. يهمه أن تتم الهجرة إلى المدينة وأن يرفع لواء الإسلام فيها، وأن تنتشر وأن ترتفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما كان يشغل أبا بكر رضي الله عنه. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون عليه ويخفف عليه ويقول له: لا تحزن، إن الله معنا. ويسجل القرآن هذه الوصية في هذا السجل الخالد، فيحكي هذه القصة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم في جميع جوانبه، سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو اجتماعيا أو في أي جانب من الجوانب، لا يرجع إلا كليلا حسيرا يلم الأسى والحزن بقلبه، ويفث الوهن في عضده، ويرجع كثيرا كثيف البال والخاطر. والناس إزاء هذا الواقع المؤلم الذي لا نريد أن نحدثكم عنه فنزيد جراحكم، فكفى ما يعلمه الناس جميعا من هذا الواقع الأليم، الناس إزاء هذا الواقع فريقان: فريق لاه غافل سابر في غيه وغفلته، منشغل بشهواته وبجمع حطام الدنيا وملذاتها وشهواتها، وهؤلاء لا يفيقون إلا على قارعة من قوارع الدهر أو مصيبة من مصائب الحياة، ونازلة من النوازل الكبرى التي ينزلها الله سبحانه وتعالى تخويفا لعباده وتذكيرا لهم. ولا تنفعهم المواعظ، ولا ينفعهم التذكير، ولا يفيق أحد منهم إن أفاق إلا على قارعة من قوارع الدهر. ومنهم من يستمر به العناد واللجاجة حتى بعد رؤية الآيات بعينيه فلا يزال على الكفر والإصرار والعناد حتى يلقى الله تعالى، كما قال الله عز وجل عن كفار مكة: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، أي في ورق يتطاير وصحف تنزل من السماء، كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، فلا يؤمنون. وليس حديثنا الآن مع هؤلاء، إنما حديثنا مع الفريق الآخر، ذلك الفريق الذين تتحسر قلوبهم لهذا الواقع الأليم. وهؤلاء حديثنا معهم نريد أن نقف وقفة نصحح فيها بعض المفاهيم الخاطئة، فإن كثيرا من الناس من هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يهمنا أمرهم، من هؤلاء المؤمنين من لا يفرق بين أمرين: الأمر الأول هو الاهتمام بأمر المسلمين والانشغال بشؤونهم والتفكير في المخرج مما هم فيه، والأمر الثاني هو الحزن الميئس الذي يستولي على القلوب ويصد عن العمل والطاعة في سبيل الله. كثير من الناس غلب عليه الحزن واليأس حتى بلغ به إلى حال اليأس والقنوط والاستسلام، وحتى ظن أنه لا مخرج ولا نجاة، وهذا يأس وقنوط من استحكم بقلبه ومن علم بالآيات التي وعد الله تعالى فيها بالنصر والنجاة للمؤمنين ثم استمر على هذه الحال، فإن حاله يؤول إلى الكفر والعياذ بالله. فلا يجوز أبدا أن يصل الأمر في الهم والحزن إلى أن يصل بالمسلم إلى حالة اليأس والقنوط، وإلى أن يصل به إلى حالة اليأس والحزن المقعد. وكثير من الناس حتى إخواننا المؤمنين يعتقدون أن الحزن أمر مستحسن شرعا، وسبب هذا الحديث وهذه الخطبة أنني كنت أتحدث في هذا الأمر مع بعض إخواني فإذا بهم يقولون إنه قد وردت آثار عن السلف في استحسان الحزن، وأن جماعة من السلف وجماعة من الزهاد وصفوا بأنهم كانوا دائم الحزن، وهذا أمر يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى فهم وإلى فقه للواقع. هؤلاء السلف وهؤلاء الزهاد الحزن الذي وصفوا به ليس مستحسنا على الإطلاق، وإنما لا يستحسن الحزن من العبد لا يحسن به التحزن والتخشع والبكاء إلا في الصلاة والعبادة لله رب العالمين. الحزن التحزن والتخشع والتباكي لا يصح ولا يحل إلا في حال تلاوة القرآن وفي حالة الصلاة وفي حالة الندم على المعصية والتوبة منها. أما بعد ذلك فقد جمعت من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وأحوالهم أكثر من 70 دليلا تنهى عن الحزن. ويكفي هذه الوصية القرآنية النبوية: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. يكفي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهو ينهاه عن الحزن ليس في أمر يتعلق بالدنيا، وإنما في أمر يتعلق بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتله الأسى
والحزن على هؤلاء الذين لا يؤمنون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم حزنه ألا يكونوا مؤمنين، ومع ذلك فرب العزة جل وعلا ينهاه عن الحزن: لا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. وراجعوا أيها السادة المعجم المطهرة لألفاظ القرآن الكريم، وانظروا تحت مادة حزن كم ورد من الآيات الناهية عن الحزن، أكثر من 30 آية تنهى عن الحزن، ومنها ما يجمع بين النهي عن الخوف والحزن في آيات كثيرة. وليس ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أيضا. وعندنا هذه الآيات في سورة آل عمران في حال هؤلاء المؤمنين الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ونزلت الآيات تنهاهم عن الحزن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وننظر إلى سياق الآيات لنعلم أن حزن الصحابة في هذا اليوم كان بسبب عصيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم ألا يبرحوا أماكنهم، فخالف جماعة الرماة الذين كانوا يحرصون ظهور المسلمين فوق الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم، فجاء خالد بن الوليد بجيش المشركين وطوق المسلمين من خلفهم، فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، وكان في هذا اليوم مقتلة عظيمة وجراح عظيمة في المسلمين، حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه الهزيمة بسبب مخالفة بعض الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يتبع الحزن، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يستدعي أن يحزن الإنسان المسلم لأجل وقوعه في المخالفة. ولكن القرآن ينهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنادوا في الحزن، حزنك على المعصية وندمك عليها أمر محمود ومستحسن شرعا، ولكن المنهي عنه أن تتنادى في الحزن حتى يقعدك عن العمل وحتى يوقعك في اليأس. فنزلت الآيات أولا تنهاهم عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعوهم إلى التفاؤل وتبشرهم بالأمل وتبشرهم بالنصر إذا هم تمسكوا بالإيمان بالله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلى هذه الآيات: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. البداية تصريح للخطأ: أخطأتم وخالفتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ووصفهم بالمتقين وبين لهم أن المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصف وهذا تعريف للمتقين. سبحان الله، المتقون ليسوا الذين لا يفعلون المعصية، ولكن المتقين كما وصفهم الله تعالى في كتابه الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ما أحسن هذا فيه، وما أكرم رب العالمين. المتقون عند الله تعالى هم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وليس المتقون هم الأطهار الأبرار الذين لا يفعلون معصية قط، فهؤلاء خلق لم يخلقهم الله تعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم يقول لهم بعد هذه البشارة قد بشارة أخرى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نهي عن الحزن ونهي عن الوهن والضعف. الحزن الذي يسبب الوهن والضعف، وكل حزن يسبب في القلب الوهن والضعف والاستكانة والاستسلام. أي منا، من منا لم يحزن فيجد نفسه صعيدا عن العمل لا يستطيع حراكا؟ انظر إلى نفسك وقد بلغك خبر حزين، كيف بك إذا كان الأمر يهمك ويحزنك؟ كيف بك وقد تخبرت أعصابك وتململ جسدك وارتعدت فرائصك، وإذا بك لا تستطيع الحراك ولا القيام، وإذا بك تشل عن التفكير ولا تستطيع أن تهتدي سبيلا؟ هذا حال ليس بمحمود شرعا، وهذا حال نهى عنه الله تعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواترت في ذلك الأدلة. ونحن نقول إن الاهتمام بأمر المسلمين والانشغال بأمرهم أمر محمود شرعا، ولكن المنهي عنه هو الحزن الذي يفضي إلى اليأس والخنوق حتى في حال المعصية. عصيت الله تعالى فتب، عصيت الله تعالى فندم على فعلك، ثم تب إلى الله تعالى وأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. لا تلقى الله تعالى إلا وأنت تحسن الظن به. أنا عند ظن عبدي بي، كلامه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظننت به خيرا، وإذا ظننت به أنه أهل للتقوى وأهل للمغفرة وأنه أهل لأن يغفر ويرحم ويعفو، وهو كذلك سبحانه يعفو عن الذنب ويغفر لمن يشاء ويغفر للتائبين، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. فإذا أحسنت الظن به كان عند ظنك به، فأحسن الظن بالله تعالى ولا تغلب على نفسك اليأس والقنوط، واستمع إلى قول الله تعالى يناشد هؤلاء الذين أقعدهم اليأس والقنوط وغلب عليهم الحزن واليأس، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقانطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا بلغ به الحزن واليأس ووصل إلى درجة القنوط فإن هذا حال منهي عنه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدل همنا وهمومنا فرحا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، معاشر الإخوة،
هذه الوصية القرآنية النبوية الجامعة تشتمل على العديد من الفوائد، منها كما ذكرنا أن الحزن منهي عنه شرعا، سواء تعلق بأمر الدنيا أم تعلق بأمر الدين. والمقصود هنا ليس النهي عن إيقاع الحزن، فهذا أمر ليس في مقدور العبد، شيء جبلي، ولكن المنهي عنه هو التمازي في الحزن. التمازي في الحزن هذا هو المنهي عنه، لا تتمادى في الحزن، حتى لو كان حزنك لأجل المعصية، حتى لو كان حزنك لأجل واقع المسلمين الأليم، لا تتمادى في الحزن، وإنما عليك أن تبحث في المخرج من الحزن. علينا أن نبحث كيف نخرج من الأحزان. هناك أناس يتلذذون بالأحزان كما يتلذذ الناس بالأفراح. طائفة من الناس تجد ذلك في طبيعتها، إن لم يجد شيئا يحزن لأجله أخذ يستدعي قديم أحزانه، ويغلب ذلك كثيرا على النساء، على طائفة من النساء إذا لم تجد شيئا يحزنها أخذت تستمرئ أحزانها وتذكر يوم أن حدث كذا وكذا. كل ذلك منهي عنه، وهو من أسباب الشقاء والبلاء في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي واقعنا، ومن الأمور التي تشل العقل والتفكير، والتي تصد عن سواء السبيل وتصد عن الاهتداء للحق. على المسلم أن لا يحزن. وإذا أردت بعض الأدلة على ذلك فنحن نذكر بعض الأدلة تباعا، ولا نريد أن نطيل لأن ذلك ليس محل هذه الفرصة. قول الله تعالى في كتابه لا تحزن، وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، قوله سبحانه وتعالى في حال المؤمنين، وورد في مواضع من القرآن على لسان الملائكة تبشرهم عند الوفاة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وحينما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فإن الدنيا دار أحزان ودار هموم، فالأمر لا يستدعي ولا يحتمل بعد ذلك أن نحمل أنفسنا أحزانا فوق أحزانها. كذلك انظر إلى استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن ليله ونهاره صلى الله عليه وسلم، حتى كان ذلك من أذكاره في الصباح والمساء، يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وتأمل بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، وكيف أنه تدرج بالأمر من الأخف إلى الأسفل. إن منشأ الأمر ومبدأه إنما يبدأ بشيء من الهم، والهم هو أن يهتم الإنسان بالأمر ويشغله ويغلب على تفكيره وعقله حتى يتحير، فإذا اشتد به الهم صار حزنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الهم إذا زاد صار حزنا. ثم ماذا؟ أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. الهم والحزن إذا غلب على المرء أصابه بالعجز، كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدرج. انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج ويرتب الأمور، الهم يؤدي إلى الحزن، والحزن يؤدي إلى العجز والكسل. إذا أصابه الهم والحزن، إنسان حزين يحزن لأجل نقص المال، يحزن لأجل المرض، يحزن لأجل الفقر،
يحزن لأجل ضيق ذات اليد، يحزن لأجل ما في الواقع من الهموم والأحزان والمشاكل وغير ذلك، ثم ماذا؟ يظل قاعدا لا يصنع شيئا. كلا، هذا أمر ميت وأمر متعب يؤدي إلى العجز والكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل. فإذا وقع في العجز والكسل ماذا ينتظر إلا الفقر، وماذا ينتظر إلا الدين، وماذا ينتظر إلا غلبة الدين وقهر الرجال له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هم وحزن يؤدي إلى عجز وكسل، ويؤدي ذلك إلى الجبن والبخل، حزين كاسف قعيد، فهو جبان بخيل يخشى عواقب الأمور، ويؤدي ذلك به إلى الفقر، ويؤدي به إلى الاستدانة. فانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج ما فيه من الحكم والفوائد، وكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن لأجل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم دائما الاستعاذة، وكذلك من استعاذته صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء عظيم النفع، هو بلسم نافع ودواء ناجع، والله ما جربته قط إلا أذهب الله تعالى همي وحزني، ولا جربه أحد ممن يقوله بصدق إلا أذهب الله تعالى ما به من الهم والحزن، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يذهب الهم والحزن في الحال، ولكن بشرط أن تقوله بيقين وصدق مع الله عز وجل. تقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. من دعا بهذا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعا به مكروب قط إلا أذهب الله تعالى حزنه وأبدله مكانه فرحا. يبدل الله تعالى همه وحزنه ويبدله مكانه فرحا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني عبدك، ولكن دعاء لا بد أن تقوله بيقين وتقوله بصدق مع الله، وهذا الدعاء يشتمل على التوحيد والعبودية لله رب العالمين. اللهم إني عبدك، اعتراف بالعبودية لله رب العالمين، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، تسليم لله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره، واعتراف بأن العبد مسير لله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، مخير فيما يكلف به. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، حكمه نافذ في عبيده سبحانه ونحن راضون بقضائه، ماض في حكمك، عدل في قضائك. الرضا، الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم له، عدل في قضائك، يعترف بأن قضاء الله تعالى عدل ليس بظلم، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن أسماء الله تعالى لا يحيط بها أحد. أسماء الله الحسنى وأسماؤه سبحانه وتعالى ليست هي التي نعرفها ولا تنحصر في 99، وإنما الأسماء الحسنى أمهات الأسماء وأصول الأسماء وفضليات الأسماء 99 اسما، لكن بقية الأسماء لله تعالى أسماء لا يعلمها أحد، وإنما استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يؤذن له في الشفاعة الكبرى يوم القيامة يفتح عليه يومئذ بمحامد وبتسبيح وتنزيه لله لم يفتح به على أحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دعا به مكروب قط إلا أذهب الله تعالى همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد في السنة وما ورد في القرآن من النهي عن الحزن والتنادي فيه كثير، وليس هذا محله، ولكننا نذكر بعض الأدلة فقط ونستفيد بعض الفوائد من هذه الوصية القرآنية النبوية لا تحزن إن الله معنا. نستفيد من هذه الفائدة من هذه الوصية فائدة عظيمة جليلة النفس، وهي أن الأفعال والأمور النفسية الجبلية الرديئة للنفس سلطان عليها بالعزيمة والإرادة. الإنسان يستطيع أن يقوم نفسه في الأشياء التي تغلب على النفس من الهم والحزن والخوف والشوق والفرح والوجد والطرب والغضب وغير ذلك. كل هذه أشياء يظن كثير من الناس، بل يعتقد عامة الناس أنهم لا سلطان لهم عليها. إنسان يصيبه الهم والحزن تقول له لا تحزن، يقول كيف لا أحزن وولدي مات، كيف لا أحزن وأبي قد حدث له كذا، كيف لا أحزن وقد ضاع مالي، كيف لا أحزن وقد ناتت زوجتي، كيف لا أحزن وينزل بالمسلمين كذا وكذا. ما دام يقول كيف لا أحزن فسوف ينزل به الحزن. أما أن يمتثل لقول الله تعالى لا تحزن ويهدئ نفسه، فليعلم أن الله تعالى ما كلفه بهذا التكليف إلا وهو في مقدوره. ولو كان الإنسان لا يستطيع أن يكف نفسه عن الحزن ما كلفنا الله تعالى بذلك، وإلا لكان ذلك التكليف عبثا. إذن فالإنسان الذي يقول لا أستطيع هو لم يجرب أصلا، لم يجرب أن يهدئ نفسه. إنسان في ثورة الغضب تقول له لا تغضب، يقول كيف لا أغضب وقد حدث كذا وكذا، كيف لا أغضب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له أوصني يا رسول الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وأعطاه وصية نافعة له، فقال له لا تغضب لا تغضب. وصية والله هي مفتاح كل خير، ألا تغضب. مع أن الغضب حسن في بعض المواضع حينما تنتهك الحرمات، ولكن هناك فارق بين الغضب للسأر للحرمات والغضب لكل أمر دون تفكير أو وعي. لابد أن يتحكم الإنسان في قدراته وفي عقله وفي قلبه وفي عواطفه، فلا يشتد غضبه ولا يشتد حزنه. وفي القرآن الكريم نهي عن كثير من الأمور النفسية التي يتصور الإنسان أنه لا سلطان له عليها. لا تخف، قول الله تعالى لموسى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، قول الله تعالى لمريم على لسان جبريل ألا تخافي ولا تحزني، فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني. آيات كثيرة، وكذلك لأم موسى لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آيات كثيرة في القرآن تنهى عن الخوف وتنهى عن الحزن، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الغضب، وآيات تنهى عن الفرح، الفرح الذي يصل إلى حد الأشر والبصر. إذ قال قومه قوم قارون قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ونحن مقبلون على أيام فرح لا أيام حزن، بمشيئة الله هي أيام فرح، هي أيام العيد فيها شعيرة، الفرح فيها شعيرة، والفرح فيها سنة، والفرح فيها نسك من المناسك التي ينبغي على المسلمين أن يتمسكوا بها، وعليهم أن لا يستمرئوا الأحزان. ولكن ليس معنى هذا الكلام أن نقول لا نحزن وأن نهدأ وندع الأمور، ولكن نقول لا نحزن لكي نفكر تفكيرا هادئا، ولكي نتضرع إلى الله سبحانه نسأله النجاة ونسأله المخرج من الفتنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. هذا هو المقصود، أن نتأمل وأن ندع مساحة للتفكير، وأن لا يغلب علينا اليأس، وأن نؤدي شعائرنا في هذه الأيام كما أمر الله سبحانه وتعالى. فكل ما يحدث للمسلمين كل ذلك بقدر مقدور، ولا بد أن يتعلم منه المسلمون الدروس النافعة، فإن المسلم الفطن هو من يتعلم مما يمر به من الحوادث. كل ما يحدث للمسلمين إنما هو بسبب تفريطهم وبسبب عصيانهم وبسبب مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو بسبب تنفية الشريعة وبسبب عدم العمل بآيات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نراجع أنفسنا بدلا من أن نستمرئ الأحزان ونبكي ونولول كالنسوان، علينا أن نتذكر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أشداء في أمورهم، يواجهون العدو بأشد من مكائده، ويستخدمون ما وسعهم من الأسباب، ويتضرعون إلى رب الأرباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عنا. ولهذه الخطبة بقية، فإننا لم نتحدث في بقية فوائد هذه الوصية القرآنية النبوية، ولم نتحدث في الأمور التي يتخلص بها المسلم من أحزانه. هناك أسباب أرشدنا إليها القرآن وأرشدتنا إليها السنة النبوية كيف نتخلص من الهموم والأحزان، فلنا في هذا الحديث بقية إن شاء الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجلي صدورنا وأن يذهب أحزاننا، وأن يجعل هذه الأيام أيام فرحة وأيام بركة وأيام خير ويمن على المسلمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام نصر عظيم، اللهم اجعل هذه الأيام أيام نصر عظيم. اللهم رد الأمريكان في نحورهم، اللهم رد الأمريكان في نحورهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم رد إلى المسلمين مقدساتهم، اللهم احمي أعراض المسلمين، اللهم احمي أعراض المسلمين، اللهم كن للأرامل واليتامى يا رب العالمين، اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم فرج كربنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها رفقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة يلك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.